بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وفزتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، نحن الليلة على موعد مع الدرس الثالث في أحكام الجنائز، وحديثنا الليلة بإذن الله تعالى في حكم سابع من هذه الأحكام عن علامات حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. تكلمت في المحاضرة الماضية عن النعي المشروع أو النعي الجائز، وعما يحرم على أقارب المتوفى أن يفعلوه، وسأتحدث الليلة إن شاء الله تعالى عن العلامات التي إن ظهرت على الميت فهي علامات تبشر له بخير. أول هذه العلامات نطقه بلا إله إلا الله. فالموفق والمسبب هو من ذكره الله جل وعلا بنطق الشهادة قبل موته. وأرجو بداية أن نعلم أن النطق بالشهادة عند الموت ليس أمرا ميسورا إلا لمن يسر الله له، ليس أمرا ميسورا إلا لمن يسر الله عليه. فلا تظن أن النطق بالشهادة سيكون في حال نطقك بالشهادة على ما أنت عليه الآن، وإنما يثبت في هذه اللحظات، لحظات السكرات والكروبات، يثبت في هذه اللحظات أهل الإيمان برب الأرض والسماوات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فأعظم علامات حسن الخاتمة أن ينطق الميت قبل موته أو المحتضر قبل موته كلمة لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وغيره بسند حسنه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والسؤال الآن، من الذي يوفق للنطق بلا إله إلا الله؟ والجواب في كلمات مختصرة: الذي يوفق للنطق بشهادة التوحيد هو من عاش طوال حياته على التوحيد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. الذي يتوفى على التوحيد هو من عاش على التوحيد، هو من عاش على التوحيد، هو من عاش للتوحيد، هو من عاش على التوحيد للتوحيد. فلا يوفق ولا ينطق بكلمة التوحيد إلا موحدا نطق التوحيد في الدنيا وعاشه، عاشه عمليا وعاش من أجله، نظر نفسه وحياته للتوحيد. فعدل الله يقتضي سبحانه وتعالى
أن من عاش على لا إله إلا الله بمقتضياتها فحقق معناها ومقتضاها وامتثل أمرها واجتنب نهيها ووقف عند حدودها يقتضي عز الله أن يموت هذا الموحد على هذه الكلمة التي أشردها وعاش لها ومن أجلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من عاش على شيء، من مات على شيء بعث عليه. فالموحد يموت على التوحيد ويبعث على التوحيد ويحشر في زمرة الموحدين تحت راية إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد النبيين. فإن عشت على شيء مت عليه، إن عشت على طاعة مت على ذات الطاعة وبعثت عليها، وإن عاش على معصية بعث مات على ذات المعصية وبعث على ذات المعصية. رجل كان مدمنا للغناء، عاشقا للغناء، كارها للقرآن، القرآن والغناء لا يجتمعان في قلب، حبك للغناء وحبك للقرآن لا يجتمعان، لا بد أن يفرض أحد الحبين الآخر. إما أن يفرض حب القرآن حب الغناء من قلبك، وإما أن يفرض حب الغناء حب القرآن من قلبك، لا يلتقيان حب الغناء مع حب القرآن، لا يلتقي صوت الرحمن مع صوت الشيطان. فكان هذا الرجل من مدينة المنصورة مجملا للغناء، لم يدخل إلى بيت من بيوت الله فيما نعلم حكاية عن أولاده، لم يصل. ولما حضرته الوفاة كان صوت أم كلثوم لا زال يغني، والملائكة في بيته وملك الموت عند ربه يحتضر، والغناء في البيت بقى القرآن. الأخ الذي يسكن في الدور الذي وليه أخ من إخوان الملتزمين قال ما ذكره، ولكن الرجل لم يتذكر. فلما سمع الغناء وهو يعلم أن الرجل احتضر ذهب إليه يقول: وبقيت وقلت لأولاده: اتقوا الله، أبوكم يحتضر ولا زلتم تضعون الغناء. يقول: فأسرع أحد أبنائه وأخذ شريط الغناء من الكتف ووضع شريط القرآن. يقسم بالله أن الرجل بعد لحظات أفاق من السكرة، أفاق وكشف الغطاء عن وجهه، فسمع القرآن قال: لا لا أخرج القرآن وضع الغناء لأنه ينعش قلبه. القرآن ثقيلا على قلبه. ورضي الله عن عثمان ابن عفان إذ يقول: والله لو كهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، لو كهر القلب ما شبعت من كلام الرب. شتان شتان بين قلب إن أطال الإمام القراءة شعر بالضيق والألم والحسرة، وتمنى أن لو صرخ بالإمام أكثر. واقطع القراءة وبين قلب لا يشعر بالأنس ولا باللذة ولا بالسعادة ولا بالراحة ولا بالانشراح ولا بالطمأنينة إلا وهو يسمع كلام الله جل جلاله. شتان شتان بين القلبين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، في مجالس الذكر أي في مجالس العلم، وعند سماع القرآن، وفي أوقات الخلوة، فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. القلب الذي يحب القرآن يموت على حب القرآن، فهذا الرجل مدمن عاشق للغناء يموت على الغناء، ويكون آخر كلام يسمعه فيرتبه كلام مرتبط بالغناء وحبه. أخشى أن يكون قلبك قد أشرب بحب الكرة، خاطبك والله بقلبي وكياني، أخشى أن يكون قلبك قد أشرب بحب الكرة وحب الهدف، أخشى أن يكون قلبك قد علق وأشرب بحب المسلسلات والمباريات والأفلام. احذر، ستموت على ما تعلق قلبك به، وستحشر مع من تعلق قلبك بهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو قام رجل يعبد الله 70 سنة بين الركن والمقام في بيت الله لحشر يوم القيامة مع من يحب. أثر مخلع القلب. لو قام رجل يعبد الله 70 سنة بين الركن والمقام أي في بيت الله لحشر يوم القيامة مع من يحب. تجلس علينا الممثلين والممثلات وقلبك معلق بهذا السقوط والانحدار، وتضيع من عمرك الساعات الطويله امام تفاسق الامور التي لا يحبها العزيز الغفور سبحانه وتعالى. ففي الحديث الذي رواه ابو معين والطبراني في معجمه الكبير من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفاهها. حديث عجيب جدا، حديث رواه أبو نعيم والطبراني في معجمه الكبير وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفاهها. تكون صاحب همة عالية، لا تعلق قلبك بتفاسف الأمور، وإنما علق قلبك بمعالي الأمور. وهذا وجه آخر، تقابله امرأة في الطريق تسأله عن حمام من جاد، مكان يتجمل ويتزين فيه النساء. فنظر الرجل الى المرأة فوقعت المرأة في قلبه: اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن. فأشار الى باب داره وقال: هذا هو حمام من جاد. فدخلت المرأة الى الدار، فلما وجدت انها قد وقعت في فخ المعصية ارادت ان تزين له المعصية لتهرب، فقالت: هل اتيتنا بالشراب والطعام لنقضي ليلة ممتعة؟ فخرج الرجل هائما على وجهه في الشوارع والطرقات واخبر ما لذ وما طاق. فلما عاد الى البيت وجدها قد هربت وخرجت الى حال سبيلها، فخرج يبحث عنها هائما على وجهه في الشوارع والطرقات وهو يقول: يا رب قائلة يوما وقد ظلت، اين الطريق الى حمام من جابي؟ وظل يردد هذه الآية هذه الكلمات. فلما نام على فراش الموت ذهبوا يذكروه بلا إله إلا الله، فرد عليهم بقوله: يا رب قائلة يوما وقد ظلت، أين الطريق إلى حمام من جاد؟ ومات على ذلك. وهذه المرأة الأخرى كانت تعمل راقصة، وظيفتها الراقصة، وكانت تجري بعوضة لرقصة معينة في جلتها بالقادرة. جارها رجل مسرف يقول: عانيت أشد المعاناة من الطبل والتمر طوال الليل، وشكوت ولم يجبني أحد. فمثل هذا لا يجاب. يقول: في ليلة من الليالي سمعت صراخا وعويلا، فظننت أن البيت المقابل لي قد حدث فيه شيء، فدخلت فرأيت الفرقة كاملة، ورأيت المرأة ببدلة الرقص العارية تجري حركة معينة فتميل برأسها من ناحية الظهر على حجر الرجل الذي يضرب على الطبل أو الرسل فتقفت في حجره ثم على الأرض ووجدوا الحركة قد توقفت فذهبوا إليها ليحركوها فوجدوا روحها قد فارقت جسدها وهي ترقص. نماذج كثيرة. وفي المقابل يموت الشيخ سشت رحمه الله وهو راكع بين يدي الله جل وعلا. ويموت شاب أمريكي من أصل أسلامي ذكرت لكم قصته قبل ذلك وهو ساجد بين يدي الله جل وعلا. وتموت أخت مسلمة من السويس كانت تركب سفينة كان الإكسبريس التي غرقت وهي مشهورة. يقول زوجها وأنا أعرفه يقص علي قصتها يقول والله يا شيخ محمد لما شعرت أن السفينة تغرق عدت إلى غرفتي مسرعة وأنا أقول هيا سرعة خرجي سفينة تغرق. قال طب استنى نلبس النقاب. نقاب نقاب يا بنت الحلال السفينة تغرق. قالت والله لن أخرج إلا بنقابي حتى إن مت ألقى الله على ظهري. يقول وأنا أصرخ فيها ما استجاب. فلبست النقاب والجلباب ولبست غطاء الكتفين وخرجت. يقول وكنت على فرش السفينة عقفت إلى جوال وتعلقت بي وقالت أستحلفك بالله هل أنت راض عني؟ قل هو دعوته. قالت أستحلفك بالله هل أنت راض عني؟ قال نعم نعم الزوجة. فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأرجو الله أن يجمعني بك في جنات النعيم. يقول ولم أرها بعد ذلك إنها الخواتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالخواتيم. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. لا تغتر بعمل ولا تغتر بعلم ولا بعبادة ولا بطاعة فإنما الأعمال بالخواتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا تشعروا بتعارض بين هذا وبين ما ذكرت. إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي لفظ فإنما الأعمال بالخواتيم. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ثقيلا أي عند الموت عند الاحتضار. فقال عمر ما لك يا طلحة ما لك لعلك ساءك أو ساءتك امرأة بني فلان يقصد زوجته أو يقصد امرأة أخرى. عمر يقول له لعلك ساءتك امرأة بني فلان أو امرأة عمك يا أبا فلان. فقال طلحة لا وأثنى على أبي بكر. ثم قال طلحة إلا أني سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات. سمعته يقول صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه. تنبه سمعته يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفس الله عنه كربته. قال عمر: إني لأعلم ما هي. أنا أعرف الكلمة دي. رضوان الله على عمر: إني لأعلم ما هي. قال طلحة: وما هي؟ قال عمر: تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر النبي بها عمه عند موته، اللي هي إيه؟ قل لا إله إلا الله. يعني هو في كلمة أعظم من الكلمة اللي أمر النبي عليه الصلاة والسلام عمه عند الموت أن يرددها: يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي ابن أبي أمية لعن النبي أبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني هل ستترك دين عبد المطلب، دين آبائك أجدادك؟ قال أبو طالب: لا، بل على ملة عبد المطلب. فخرج النبي من عنده وهو يقول: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل عليه قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إنها كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. قال طلحة لعمر رضي الله عنه: صدق صدق، هي والله هي، أو هي والله هي، كلمة التوحيد. فالعلامة الأولى من علامات حسن الخاتمة، أسأل الله أن يرزقنا حسنها، هي أن يوفق المحتضر للنطق بلا إله إلا الله عند الموت، أن يوفق المحتضر للنطق بلا إله إلا الله عند الموت. المحتضر هو من حضر كل الوفاة. العلامة الثانية، وهي علامة يظنها كثير من الناس من علامات السوء، وهي من علامات حسن الخاتمة، ألا وهي عرق ورشق الجبين. عرق ورشق الجبين، إذا مات المؤمن يموت برشق الجبين، ينام على فراش الموت فيعرق جبينه، يتفطر جبينه عرقا. هذه من علامات حسن الخاتمة. ففي الحديث الذي رواه أحمد والنسائي والترمذي وغيرهم بسند الحسن واللفظ لأحمد، من حديث بريدة رضي الله عنه أنه كان بخرسان، فعاد أخا له وهو مريض، يعني زار أخا له وهو مريض، فوجده بالموت، يعني وجده يحتضر، وإذا هو يعرق جبينه، فقال بريدة: الله أكبر، الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن بعرق الجبين. يا رب ارزقنا من فضلك. موت المؤمن بعرق الجبين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان جبينه الأزهر الأنور عند الموت يتفضل عرقا. المصطفى. وكانت عائشة رضوان الله عليه قد أحضرت له ركوة إناء فيه ماء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمد يده الشريفة في الإناء ويمسح العرق عن جبينه الأزهر الأنور وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. هذا لفظ الصحيحين. لفظ أحمد: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. المصطفى المصطفى مات برشح الجبين بعرق الجبين، وهو الذي قال موت المؤمن بعرق الجبين. فإن وجدت الرجل على صراط الموت يرفع جبينه ويتصدع فهذه إن شاء الله تعالى من علامات حسن الخاتمة. نعم، يعني هذه كلها علامات، ليس بالضرورة أن تتوفر كلها لفرد. إن وفق لعلامة واحدة من هذه العلامات فهي علامة خير إن شاء الله. العلامة الثالثة وهي علامة جميلة لا دخل فيها للمرء وإنما هي محض فضل الله على المؤمن، ألا وهي أن يموت ليلة الجمعة أو نهار الجمعة. يا رب ارزقنا من فضلك، هذا محض فضل الله على العبد. روى الإمام أحمد في مسنده، والحديث قال عنه شيخنا الألباني رحمه الله حسن أو صحيح بمجموع طرقه، هكذا قال الشيخ، حسن أو صحيح بمجموع طرقه من حديث أنس وجابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم، وخلي بالك من هذا القيد فهو قيد لا بد منه، ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، يبقى يوم الجمعة يعني إيه؟ في النهار، أو ليلة الجمعة في الليل، ليلة الجمعة يعني يوم الخميس بس في الليل بقى، اللي اسمها ليلة الجمعة. ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. يا رب نجينا من فتنة القبر. ولا تصدقوا الأفاكين والكذابين الذين يريدون للأمة الآن ألا تخشى القبر وألا تستعد للقبر، وهذا هو الهدف، هذا هو الهدف المراد من هذه الدندنة القبيحة على إنكار عذاب القبر ونعيمه، هذا هو الهدف. هم لا يريدون أن نشتغل بالقبر ولا أن نستعد للقبر ولا أن نخشى القبر، ومن لم يستعد للقبر فرط في العمل، فرط في العمل. فالقبر فيه فتنة وفيه نعيم، ونحن نكذب كل الكذابين والأفاكين ولو حصلوا مئات الشهادات، ونصدق كلام نبي رب الأرض والسماوات. قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. العلامة الرابعة من علامات حسن الخاتمة، رزقنا الله حسنها، الاستشهاد في ساحة القتال. الاستشهاد في ساحة القتال، اللهم ارفع علم الجهاد وارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين. قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام اسمع وتدبر كلام النبي، للشهيد عند الله ست خصال، للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة من دمه، أول دفعة دم تخرج من الشهيد العزيز الحميد يغفر له كل ذنوبه، يغفر للشريف مع أول أو في أول دفعة من دمه. اثنين، ويرى مقعده في الجنة. ثلاثة، ويجار من عذاب القبر. أربعة، ويأمن الفزع الأكبر. خامسة، ويحلى حلية الإيمان. سادسا، ويزوج من الحور العين. كده خمسة، ويزوج من الحور العين. يغفر له مع أول دفعة من ذلك، ويرى مقعده في الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحلى حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. الجزء خط بالشفاعة، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه، كأنه مرتبط بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويزوج، أو ويرى مقعده من الجنة، لأنه يعني لن ينال هذه الدرجة إلا إن دخل الجنة، لن ينال هذه الدرجة إلا إن دخل الجنة. فالشهيد الشاهد أن الرجل إن مات في ميدان القتال، والله تبارك وتعالى يعلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا، وأنا قد بينت قبل ذلك أننا لا نحكم لأحد بشهادة حتى ولو مات في ميدان القتال، وإنما الذي يعلم منه هذا هو الكبير المتعال. يعني لا نقول الشهيد فلان أو الشهيد فلان أو الشهيد فلان، ولو مات في ميدان القتال لا نقول الشهيد حسن البنا رحمه الله تعالى، ولا نقول الشهيد سيرقوط رحمه الله تعالى، ولا نقول الشهيد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولا ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإنما نقول نرجو الله عز وجل أن يكون عنده في الشهداء. لا تحكم لأحد بجنة أو بنار أو بشهادة، لأن الرجل قد يموت في ميدان القتال خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أهل النار، وهو من أهل النار، وقد أخبرنا النبي المختار بذلك. رأى الصحابة رجلا من حديث الصحيحين من حديث سهل بن سعد، رأى الصحابة رجلا أبلى في أرض المعركة بلاء حسنا، فقال الصحابة ما أبلى اليوم أحد مثل ما أبلى فلان، لا يدع شاذة ولا فاذة إلا تبعها بسيفه. قال النبي هو في النار. فقال رجل لآتينكم بخبر. شوف ايه القصة دي. يقول فتبعت الرجل فأصيب بسهم فلم يتحمل الألم، فوضع رمحه على الأرض واتكأ بصدره على سن رمحه فقتل نفسه. فعاد الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أنك رسول الله. قال ولا ذات. قال قلت في الرجل الفلاني كذا وكذا، وقال الصحابة كذا، وتبعته ورأيته فعل كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الشهيد الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وسقط في ميدان القتال وهو صادق، يغفر الله عز وجل له ذنوبه مع أول قطرة من دمه، ويرى مقعده في الجنة، ويجار من عذاب القبر، أو ويجار من عذاب القبر مرتبطة، يرى مقعده ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحل حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. أرسل بهذه الأبيات الرخراقة الإمام المجاهد العلم عبد الله بن المبارك، لزاهد وتقي وعابد الحرمين الفضيل بن عياض، أرسل إليه بهذه الرسالة الرقراقة رقة دماء الشهداء، أرسل إليه من ساحة الورع وميدان البطولة والشرف، تلك الساعة التي تصمت فيها الألسنة الطويلة وتخطب فيها السيوف والرماح على منابر الرقاب، يرسل من هنالك عبد الله بن المبارك لعابد الحرمين الفضيل بن عياض ويقول: اسمع يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتقضب. ريح العبير لكم، ونحن عبيرنا رهج السنادك والغبار الأطيب، من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. ريح العبير لكم، ونحن عبيرنا رهج السنادك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. فمن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فمن لم يتوفر له الخروج إلى الجهاد الآن، وحيل بينه وبين الشتات، وحال الطواغيت المسلمون بينه وبين فلسطين، إن علم الله عز وجل منه الصدق في طلب الشهادة كتبه عنده في الشهداء ولو مات في بيته. الحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد ذكرته آنفا: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. العلامة الخامسة: الموت للغزاة أو لمن خرج في سبيل الله. من مات وقد خرج في سبيل الله تبارك وتعالى، خرج غازيا، خرج داعيا، خرج آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، هذا في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: ما تعدون الشهيد فيكم؟ الشهيد عندكم من هو؟ من الشهيد؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. خلي بالك، قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شهداء أمتي إذا لقليل. إذا كان الشهيد عندكم هو اللي هيثبت في الميدان هو ده الشهيد، يبقى شهداء الأمة قليل. الله، يعني في شهداء كثيرة؟ أيوة. اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ أي الشهداء. قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن، يعني مريض بمرض في بطنه، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. ما لي أراكم لو تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم شهداء الأمة. خلي بالك، اللي يموت في ميدان القتال شهيد، واللي يموت في سبيل الله شهيد، اللي يموت في الجهاد، اللي يموت في الدعوة إلى الله، اللي يموت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كله في سبيل الله شهيد. ومن مات في الطاعون، رجل ابتلي بمرض الطاعون فمات وهو مشرك، كل هذا المسلمين فهو شهيد. ورجل مات في البطن، في البطن يعني بأي مرض من أمراض البطن، من أمراض الجهاز العظمي، أي مرض، رجل ابتلي بمرض في بطنه فمات، هذا عند الله شهيد. والغريق شهيد، كل هذا لمن؟ للمسلمين. وفي الحديث الذي رواه أبو داود قال عليه الصلاة والسلام: من حقل، حقل يعني خرج في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد، أو وقفه فرسه، وقفه فرسه فهو شهيد، أو بعيره، أو لدغته هامة، أو مات على فراشه، بأي حدث شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة. وفي مسند أحمد ومعجم الطبراني الكبير بسند حسنه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام: يأتي الشهداء، يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون، فيقول أصحاب الطاعون: نحن شهداء. فيقال: انظروا، فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما كريح المسك فهم شهداء، فيذهبون إليهم فيجدونهم كذلك. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله. ومن هذه العلامات، أي من علامات حسن الخاتمة، الموت بالغرق والهجم، الموت للغريق والموت لمن سقط عليه بناء أو هدم عليه بناء. إن مات صابرا فهو شهيد، أو إن مات وهو على إسلامه في حالة من هذين الحالتين فهو شهيد. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: الشهداء خمسة، الشهداء خمسة: المطعون، المطعون اللي هو مريض الايه؟ بالطاعون، المطعون، والمبطون يعني من مات بمرض في بطنه، هذا شهيد. الشهداء خمس: المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم يعني من سقط عليه بناء، والشهيد في سبيل الله. هؤلاء الشهداء عند الله تعالى. يبقى الشهداء خمس: المطعون، والمبطون، والغرق يعني من مات غريقا، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله. من هذه العلامات، وهي بشارة لكل امرأة مسلمة تموت وهي تلد أو تضع ولدها أو حتى بعد الوضع في النفاس، فمن علامات حسن الخاتمة: إن ماتت المرأة في نفاسها بسبب ولدها. انظر لفضل الله على هذه الأمة. ففي الحديث الذي رواه أحمد والدارمي وصحح إسناده شيخنا الألباني رحمه الله تعالى من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله ابن رواحة، أي زاره وهو مريض، فما تحوز له عن فراشه، أي ما تنحى له عبادة عن فراشه، فقال: أتدري من شهداء أمتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبادة: أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة. قال عليه الصلاة والسلام: إن شهداء أمتي إذا لقليل، يعني إن كان المقتول في أرض المعركة هو الشهيد فقط فشهداء الأمة قليل، إن شهداء أمتي إذا لقليل، قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة. اسمع العبارة الجميلة دي: يجرها ولدها بسروره إلى الجنة. عبد السري: يجرها ولدها بسروره إلى الجنة. هذه كرامة. أيضا من العلامات، ولا أريد أن أفصل تفصيلا، الموت بداء السل، الموت بمرض السل أيضا شهادة. قال عليه الصلاة والسلام: القتل في سبيل الله شهادة، والنفساء شهادة، والحرق شهادة اللي يموت محروق، والغرق شهادة، والسل شهادة، والبطن شهادة. والحديث رواه الطبراني في الأوسط، وقال شيخنا الألباني رحمه الله تعالى: وفيه مندل ابن علي وهو متكلم فيه، وقد وثق، قلت والكلام للشيخ الألباني رحمه الله، لكن يشهد له حديث راشد ابن حبيب الذي سبق الإشارة إليه في علامة من العلامات السابقة. ورجاله قال الشيخ موثقون، وحسنه المنذري، وله شاهد آخر في المجمع
أي عند الهيثمي. أيضا من هذه العلامات الموت في سبيل الله كما ذكرت في حال الرباط، في حال الرباط في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وغيره: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. رباط يوم وليلة أي في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات أي المرابط جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، وأمن الفتان. أسأل الله أن يجزينا لكم الفتن. وفي لفظ في زيادة عند الإمام الطبراني قال عليه الصلاة والسلام: وبعث يوم القيامة شهيدا. هذا هو المرابط في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود والترمذي سند صححه الألباني: كل ميت يختم على عمله، يختم على عمله، يعني خلاص ما فيش زيادة، إلا الذي مات مرادفا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. طبعا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فأنا أظن أنها لابد من ذكر هذا الحديث، فهو قيد لهذا الحديث المطلق، ولا شك أن الجمهور على وجوب حمل المطلق على المقيد إذا اتفق في الحكم والسبب. العلامة الأخيرة من علامات حسن الخاتمة: الموت على عمل صالح. الموت على عمل صالح. ففي مسند أحمد بسند صحيح، في مسند أحمد بسند صحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث حذيفة: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها، أي ختم له بقول لا إله إلا الله، دخل الجنة. ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. ومن تصدق بصدقته ابتغاء وجه الله ختم له بها، أي بالصدقة، دخل الجنة. الموت على عمل صالح. أي عمل طاعة من الطاعات توفق إلى هذا العمل وتموت على هذا العمل فهذه علامة من علامات حسن خاتمة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. اللهم استعملنا يا رب. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقدمه عليه. يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. هذه من أعظم علامات حسن خاتمة. فشتان شتان بين رجل يموت على طاعة وبين رجل يموت على معصية. قال الحافظ ابن كثير: لقد أدرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. نسأل الله أن يتوفانا جميعا على طاعته وأن يرزقنا وإياكم التوبة قبل الموت ونطق الشهادة عند الموت والجنة بعد الموت، إنه على كل شيء قدير. السر بهذا القدر في الحكم السابع من أحكام الجنائز في باب علامات حسن الخاتمة لأنتقل إلى الحكم الثامن من هذه الأحكام، ألا وهو ثناء الناس على الميت. ثناء الناس على الميت. الثناء بالخير على الميت من المسلمين الصادقين. خلي بالك مش من المنافقين، لا، الشهادة المعتبرة من المسلمين الصادقين. الشهادة بالخير والثناء بالخير على ميت من المسلمين الصادقين. وأقل المسلمين اثنان، لو شهد اثنان فقط من جيرانه أو من معارفه من ذوي الصلاح، خلي بالك هذه الشهادة وهذا الثناء بالخير يوجب للميت الجنة. خلي بالك من كلمة يوجب، دي حكم شديد جدا. يوجب موجب، وهتاخدوا الأدلة على كده من كلام الصادق الذي لم تطلع على الهوى. لكن شوف سبحان الله، وأقلهم اثنان. تصور اثنان، لو شهد اثنان من المسلمين الصادقين لرجل بالخير والثناء الحسن فهذا الرجل من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها. عن أنس رضي الله عنه والحديث في الصحيحين وغيرهما قال: مروا بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا. الصحابة مين؟ فلان. فلان ما شاء الله، فأثنوا عليها خيرا. فقال المصطفى وجبت، عشان أقول لك وجوب، وجبت. ومروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا. فالثناء لفظة ثناء تجوز للخير والشر بنص هذا الحديث. فمروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم وجبت. فقال عمر رضوان الله عليه يا رسول الله ما وجبت؟ يعني ايه وجبت؟ مش عارفين كلمة وجبت. فقال عليه الصلاة والسلام أما الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، فأنتم شهداء الله في الأرض. يا سلام. شيخنا رحمه الله ذكر بعض الروايات والزيادات كده في الرواية دي، ذكر زيادات رائعة جميلة. من بين هذه الزيادات في رواية، في رواية قال وفي رواية والمؤمنون شهداء الله في الأرض. شايف القيد الجميل ده؟ والمؤمنون شهداء الله في الأرض. ذكرني الله الآن والله بقوله تعالى في سورة مريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال ابن عباس أي محبة في قلوب عباده المؤمنين. ما هو الود؟ لا يقذف لمؤمن إلا في قلب مؤمن، ما يقذفش الود المؤمن في قلب منافق. المنافقون يبغضون المؤمنين، خذها قاعدة، لا يبغض المؤمن إلا منافق. عاوز الدليل؟ خذ الدليل. قال عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح البخاري ومسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى نقل ذلك عنه الحافظ بن حجر في الفتح قال فالمؤمن يحن للمؤمنين والمنافق يحن للمنافقين. سبحان الله. ابن القيم ذكر لطيفة عجيبة من لطائف القلوب، قل لك لو دخل مؤمن مجلسا، مجلسا لا يعرف فيه أحد، تراه يحن إلى أحد الجلوس فيقرب منه ويجلس إلى جواره. مش كده بيحصل؟ تقابل الأخ كده تقول له أنا شفتك فيه، أنا كأن عارفك قبل كده، وتجد فيه رباط كده، رباط أرواح ورباط قلوب. وبعدين تشوف واحد من غير ما تكلمه ولا تسمعه ولا يعاملك، كده أنا مش مستريح للراجل ده. سبحان الله. فإن دخل المجلس يحن المؤمن إلى مؤمن، ولو كان الداخل منافقا لجلس إلى جوار منافق. أرواح بقى، الأرواح جنود مجندة، خلي بالك ما قالش الأجساد، لا الأرواح، ما هو الجسد، لا الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعلهم الرحمن ودا. تجد اللي بيدافع عن المؤمنين مؤمن، واللي بيشن الحرب على المؤمنين وعلى الدعاء والعلماء الصادقين منافق خبيث مريض القلب. يا سلام على حذيفة، أمن سر النبي، عبارة غريبة جدا جدا، يقول لو خلت الأرض من المنافقين لاستوحشتم في الطرقات. تعرف معناها ايه؟ هوضح معناها، يعني لو الأرض نضفت من المنافقين تمشي كمؤمن في الشارع تخاف لأن ما يبقاش حد معاك إلا أنت. فهمت؟ واضحة ولا؟ ها؟ لو خلت الأرض من المنافقين لاستوحشتم في الطرقات. يعني لو أنت مؤمن وماشي والمنافقين ربنا أخذهم هتبقى ماشي لوحدك، ده دليل على كثرة إيه؟ وقلة المؤمنين. واضحة؟ فهمت؟ هقول وانت ما تغدرش زي حلال. قلة المؤمنين في كثرة المنافقين. لو المنافقين دول ماتوا هلك ما تبقاش على ظهر الارض منافق. المؤمن لو مشى الطريق هيشعر بالخوف والوحشه لان الارض حواليه فاضيه واضحه، لان المنافقين ربنا خدهم. اللهم خذ المنافقين اخذ عزيز مقتدر يا رب. لو خلت الارض من المنافقين لاستوحشتم في الطرقات. سبحان الله، والنفاق خبيث. الصفوف ده يهودي ده كافر خلاص معروف، انما المنافق ممكن يدخل بيتك هيكلمك هيتكلم بلسانك سيلبس فيك وليبسك، زي ما النبي قال رجال من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. حيضر حيضر الكافر 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 المجرم الفاسق الداعر الخبيث، وخذ كل كلماته ومترادفات اللغه مطلعينه في جريده ومجله قذره نجسه بتعزف على وفر الدعاره. المبدع حيدر حيدر، المبدع بقى مبدع، اللي بيصف القران بانه قراء، وبيصف النبي بانه زر نساء، وبيصف رب العزه بانه فنان فاشل. مبدع مبدع، شيء غريب شيء غريب، بقى مبدع. المرتد الخبيث، شوف ذات العزه ذات الالهيه ويبقى مبدع. ولم لا ونحن في زمن الابداع؟ نعم نحن نعيش زمن الإبداع، زمن الإبداع في الكفر والردة. صار المرتد الخبيث مبدعا، وصار الداعية مضطهدا متهما، يتكلم فيه وتجرح صورته وينتهك عرضه. لكن على أي حال، كما ذكرت لبعض إخواننا من الدعاء، على أي حال هذا هو منهج الدعوة والدعاء، وهذا هو طريق الأنبياء. ائتوني بنبي لم يبتلى، ائتوني بنبي لم يبتلى، من أول آدم إلى محمد صلوات الله عليه أجمعين، لم يبعث الله نبيا واحدا من أنبيائه ورسله إلا وقد تعرض للابتلاء الذي تنوط بحمله الجبال الرواد. ده منهج إخواننا، ده منهج الدعوة والدعاء. النبي محمد سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء وخير الأنبياء، اتهم بالجنون واتهم بالسحر واتهم بالنساء واتهم بالكهانة واتهم بالشعر، وطرد ووضعت النجاسة على ظهره ووضع التراب على رأسه، واتهم في شرفه وهو الشريف الذي ما بعث إلا ليعلم الدنيا حقيقة الشرف، واتهم في طهارة بيته وهو الطاهر الذي طابت طهارته على العالمين، وفي من؟ في عائشة التي أحبها من كل قلبه. اتهم بالنبي أخوانا، نبي محمد عليه الصلاة والسلام. فلما تكال الحرب على الدعاة وعلى المؤمنين من المنافقين، فهذا أمر طبيعي جدا، بل أنا أقول كما ذكرت لأحد إخواني من الدعاة، قلت يعني أرجو الله عز وجل أن تكون هذه شهادة لقوله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. سبحان الله، المجرمون يشيرون إلى المؤمنين بالضلال. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذا هو منطق التحلل والفجور في كل زمان ومكان. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لنا نريدون الفسق والدعارة والانحلال والزنا، فلا يريدون للطهر ولا لأهله أن تكون لهم كلمة. نسأل الله أن يرزقنا إياكم الصدق والطهر، إنه ولي ذلك القدر عليه. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنتم شهداء الله في الأرض. أنتم من؟ قال: المؤمنون شهداء الله في الأرض. وفيه رواية جميلة جدا ذكرها الشيخ رحمه الله، قال: وفي رواية: إن لله ملائكة، يا الله، إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. أنا الحقيقة كان أول مرة أقف على الرواية دي، كنت أظن يعني ضعفها إذا كنت لا أستشعر بها، فتعجبت لهذه الرواية: إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. نسأل الله أن يذكرنا بستره الجميل. عن أبي الأسود قال: أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمر الجنازة فأثنى خيرا أو فأثني خيرا، فقال عمر، عمر بقى اللي يقول هنا في الرواية دي وجبت، قال عمر وجبت، فقلت: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي، أنا جبت حاجة من عندي، قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قال النبي، يا الله، رواية في غير الجمال، والرواية صحيح البخاري، هذا حديث صحيح البخاري وسنن النسائي والترمذي والبيهقي. قال عمر: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قلنا الصحابة ما شاء الله: وثلاثة يا رسول الله، لو شهدت ثلاثة بس. قال: وثلاثة. قلنا: واثنان. قال: واثنان. ما بتصليش ليه على النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة بقى كان عندهم أدب راقي قوي، سألوا إيه؟ قالوا: ثم لم نسأله في الواحد. ما رضناش نقول له طب واحد برضه صلى الله عليه وسلم، ها؟ صلى الله عليه وسلم. ولذلك اللفظة الأولى لنا فسرت بها هذا الحكم، قلت: وأقل المسلمين إيه؟ اثنان، بنص الحديث، بنص الحديث. اسمع حديث ثالث. قال عليه الصلاة والسلام: أيما مسلم شهد له أربعة بخير، أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قلنا: وثلاثة يا رسول الله. قال: وثلاثة. قلنا: واثنان. قال: واثنان. قال الصحابة: ثم لم نسأله في الواحد. يا ريتكم كنا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأدنيين، يعني المقربين منه أوي، أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا. اسمع لي، يا الله يا الله، والله حديث عجيب جدا. طبعا الشيخ صححه رحمه الله تعالى في مسند أحمد مستبرك الحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم وافقه الذهبي، وقال الشيخ: وله شهيد من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأدنيين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا، إلا قال الله تعالى: قد قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون. انتوا تشهدون بالخير، خلاص قبل الله قوله فيه وغفر له ما لا يعلمونه عنه. اللهم اصطرنا بسترك الجميل، واغفر لنا كثيرا مما لا يعلمه الخلق. يا الله يا الله، شوف فضل رب العزة، شوف فضل رب العزة على الموحدين وعلى المسلمين، شوف ستر الملك. ده مش في الدنيا بس يا اخوانا، والله في الآخرة، والله في الآخرة. حديث النجوى الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال، خلي بالك من حديث رقيق جدا، رقيق جدا، قال عليه الصلاة والسلام: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة. يدنى 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 الله المؤمن، يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه، أي على المؤمن، كنفه. والكنف في اللغة، اوعى تقول الشيخ دي أول الصفة، لا، ما مش ما لهاش تقول الصفات أبدا. الكنف في اللغة معناه في اللغة الستر، الستر والرحمة، ده معنى الكنف في اللغة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه ويقرره بذنوبه، فيقول الرب للعبد: عبدي لقد عملت كذا وكذا، يعني من الذنوب، يوم كذا وكذا، وعملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وخلصت في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. ها؟ فيقول المؤمن لربه سبحانه: ربي أعرف، ربي أعرف، أيوة يا رب، أنا عارف أن أنا عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، ربي أعرف ربي أعرف. فيقول الرب سبحانه: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. كيف الفضل؟ اللهم اغفرنا بسترك الجميل واغفر لنا الذنوب يا علام الغيوب. نقرأ الحديث الثاني أو نسمع الحديث الثاني. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأدنيين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا، إلا قال الله تبارك وتعالى: قد قبلت قولكم، أو قد قبلت شهادتكم وغفرت له ما لا تعلمون. فهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. أيضا إذا اتفق عدد كبير جدا من المسلمين على الثناء بالخير على مسلم، فأظن أن هذا من باب أولى وأولى وأولى أن هذا الرجل قريب من الله تبارك وتعالى وله المكانة الكريمة عند الله عز وجل، أليس كذلك؟ إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بالشهادة أربعة، فمن باب أولى إن شهد لهذا المتوفى عدد كبير من الصالحين. ولذلك هذا إخوة يعني من باب الحرص ينبغي أن يؤخذ أو أن يحرص المسلمون من هذا الباب على أن يحضر الجنازات أكبر عدد من المؤمنين ومن الصالحين فيما نظنهم من أهل الصلاة. نحن نحكم على الظواهر، أما البواطن فعلمها عند من يعلم السر وأخفى. لكن كنت أود أن أقف مع موقف أو أمر يفعله بعض الناس في المساجد الآن فهما مقلوبا منهم لهذه الأحاديث التي ذكرت. إذا مات الميت وصليت عليه الجنازة قام الإمام والتفت إلى الناس وقال: ما تشهدون فيه؟ ما تقولون فيه؟ هذه بدعة قبيحة منكرة، ليس المراد بكلام النبي هذا أبدا أبدا، وإنما المراد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أن تصير سيرة الرجل حسنة بين الناس، فإذا ما توفي انطلقت الألسنة بالثناء عليه بالخير. هو ده فلان مات، أول ما تسمع فلان مات لا إله إلا الله، الله يرحمه، كان لا يترك الجماعة في المسجد، مش كده بيحصل؟ الله يرحمه، كان محسنا لليتامى رحمه الله، كان محسنا للفقراء رحمه الله، كان متواضعا رحمه الله، كان خيرا رحمه الله، كان كذا وكذا، فلان مات ربنا يجشمه. خلاص الناس يا راجل ترتاح من شر بقى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، خلي بالك دي كلمات أولى أولية تنفعل بها الألسنة لما تحمله القلوب. هو ده، هذا هو المراد، وليس المراد أن يأتي الرجل وبعدين مجموعة من المقربين ما تقولون فيه، تقولون كان وكان وكان، كان يطعم الطير في السماء والسمك في الماء وهو أبخل أهل الأرض. الشهادة دي ده كذب على كذب، كذب مركب. إنما المراد الشهادة انفعال الألسنة انفعالة تلقائية لما تحمله القلوب والصدور من الثناء والخير لفلان ابن فلان. حق فلان رحمه الله رحمة واسعة، يا سلام، أول كلمة قال أول كلمة وفلان الحمد لله بغور نستفتح. هذا هو المراد. ووالله لا يوفق إلى هذا الخير إلا من وفقه الله ابتداء، لأن هذا رزق. وخلي بالك لا تستطيع أن تلعب على أوتار النفاق طيلة عمرك، ما تعرفش، ممكن ينافق المرء شهرا شهرين سنة سنتين، لكن يا أخي يأبى الله، والكلام لابن القيم من باب أن يعني بركة العلم، من بركة العلم أن ننفذ القول لأهله، فأقول كلامه لابن القيم رحمه الله، يقول: يأبى الله إلا أن يفضح المنافقين في الدنيا قبل الآخرة على صفحات وجوههم وفي زلات ألسنتهم. وأنا بضيف كلمة لابن القيم من باب فقه الواقع، عشان برضه ما تقولوش الجماعة بتوع السلف يعني جاهلين بالواقع. أقول: يأبى الله، كلام ابن القيم وهضيفه على كلمة، يأبى الله إلا أن يفضح المنافقين في الدنيا قبل الآخرة على صفحات وجوههم وفي زلات ألسنتهم وفي كلمات أقلامهم. واضحة الثالثة دي، محتاجين الثالثة دي قوي، ها محتاجينها جدا. وهو المنافق النهارده يملأ قلمه بالنفاق ويطفح القلم نفاقا مركبا مسطرا في سطور مظلمة سوداء، ليسب الصحابة، ليسب السنة، ليسب المصطفى، ليسب القرآن، ليسب رب العزة والجلال. نفاق، نفاق أكبر، نفاق أكبر. اوعى تيجي مكان النفاق الأكبر، هذا نفاق أكبر، نفاق اعتقاد. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد إيمانكم. لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله، إن الذين يؤذون الله ورسوله، ها، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم إيه؟ عذابا مهينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فالمنافق يأبى الله إلى أن يفضحه. فالإنسان لا يجيد أن يلعب على أوتار النفاق طيلة حياته، لا، صحيح، لابد أن يظهر نفاقه. اسمع النبي يقول ليه يا الله، حديث جميل. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. يعني هتشتغل من أجل السمعة ومن أجل الرياء، سيظهر الله عز وجل سريرتك وسيجعلها علنية. هذا عدل الله، ده أمر يقولنا قدري وشرعي، هذه حقيقة ثابتة قدرا وشرعا، ألا وهي معاملة الإنسان أو معاقبة الإنسان بضد قصده، بضد قصده. سمعة ورياء هتجد العكس، تجتهد وتجتهد الإخلاص من الله هتجد الخير. سنة، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وجنبنا السمعة والرياء، ولا تجعل في أقوالنا ولا في أعمالنا للشيطان ولا للنفس ولا للهوى حظا ولا نصيبا يا رب الأرض والسماء. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد إلا وله صيت في السماء. تعرفين الصيت؟ يقول لك الصيت ولا الإيه؟ ولا الغنى. رجل فقير بس له وجاهه وله مكانة، هو فقير ليه؟ له عزة، له كرامة. يقول لك الصيت ولا الغنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من عبد إلا وله صيط في السماء، فإن كان صيطه في السماء حسنا وضع في الأرض، وإن كان صيطه في السماء سيئا وضع في الأرض. حديث جميل. والألسنة ما بتلهجش بالسماء ولا بالدم جزافا، لا والله. فنسأل الله عز وجل أن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة بستره الجميل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا الفصل من أحكام الجنائز لأواصل الحديث إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع المقبل بإذنه تعالى عن أحكام الجنائز. وأسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بالإيمان، وأن يرزقنا جميعا وإياكم قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.